بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، ومحصله أنه إذا علمنا إجمالاً بنجاسة إما في الماء الذي بين أيدينا أو الماء الذي بين يدي الجار، وشككنا في أن الماء الذي بيد الجار داخل في محل الابتلاء أم لا، وكانت الشبهة مفهومية بمعنى أن عنوان ما دخل في محل الابتلاء هذا العنوان نشك في مفهومه من حيث السعة والضيق، فهل يشمل مثل إناء الجار أم لا؟ وحينئذ ذكر السيد الشهيد أنه لا بد من الرجوع إلى الملاك الذي قلنا على أساسه بعدم منجزية العلم الإجمالي إذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء. والملاك الذي ذكر سابقا هو ارتكاز العرف على أن الفرد الخارج عن محل الابتلاء ليس موردا للتزاحم الحفظي، فإن كل مشكوك في حكمه إنما يجري فيه الأصل العملي الترخيصي إذا كان موردا للتزاحم الحفظي، فالمورد الذي إذا شككنا في حكمه كان هناك غرض ترخيصي وغرض إلزامي وتزاحم في مقام الحفظ، فحينئذ يكون الأصل العملي منطبقا على المقام مرجحا إما للغرض اللزومي كما إذا كان الأصل العملي هو الاحتياط، أو مرجحا للغرض الترخيصي كما إذا كان الأصل العملي هو البراءة. مثلا إذا كان عندنا لحمان، لحم مذكى ولحم غير مذكى واشتبها، فهنا نقول يوجد تزاحم حفظي لأن في غير المذكى غرضا لزوميا وهو المفسدة، وفي المذكى غرضا ترخيصيا وهو المصلحة، وتزاحم الغرضان، أي تزاحم الغرضان في مقام الحفظ، هل يحفظ المولى الغرض اللزومي فيأمر باجتناب اللحمين لأجل اشتباه المكلف، أم يحفظ الغرض الترخيصي فيجوز تناول اللحمين حفظا للغرض الترخيصي؟ فهنا لأجل التزاحم الحفظي قلنا أي أصل في المقام سواء كان احتياطا أم براءة فهو شنو؟ فهو حكم ظاهري، فالحكم الظاهري هو ما يستفاد من الأصل العملي من ترخيص أو إلزام في مورد التزاحم الحفظي. فإذا افترضنا أن الطرف خارج عن محل الابتلاء ليس محل ابتلائنا، كما إذا شككنا بدوان مو ضروري وجود علم إجمالي، كما لو شككنا بدوان أن اللحم الذي بين يدي السلطان هل هو مذكى أم غير مذكى وهو خارج عن محل ابتلائنا، فهذا ليس موردا للتزاحم الحفظي، لأننا على كل حال مجتنبون عنه بطبعنا. فبما أننا على كل حال مجتنبون عنه بحسب طبعنا لخروجه عن محل ابتلائنا، فالغرض اللزومي فيه شنو؟ مضمون، بمعنى أنه لا يتصور نقض الغرض اللزومي فيه. فإن كان هو في الواقع مذكى فلا غرض لزومي، وإن كان في الواقع ميتة فأيضا المفسدة لن نصل إليها. فما دام الغرض اللزومي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء مضمون، بمعنى مضمون أن لا نصل إليه، إذن ليس موردا للتزاحم الحفظي. فالتزاحم الحفظي إنما يتصور في الطرف الذي هو محل ابتلاء المكلف، بحيث لا يستطيع المكلف أن يحافظ على الغرض اللزومي أو الغرض الترخيصي، فيأتي الحكم الظاهري المستفاد من الأصل العملي. وأما في مورد يكون الغرض اللزومي على فرض وجوده مضمونا، إذن لا يوجد تزاحم حفظي، وإذا لم يوجد تزاحم حفظي فليس موردا للحكم الظاهري. وبالتالي فإذا علمنا إجمالا إما بنجاسة الماء الذي بين أيدينا أو نجاسة الماء الذي بين يدي السلطان، فهنا الحكم الظاهري لا يجري فيما تحت يد السلطان، لأنه ليس محلا للتزاحم الحفظي. فإذا لم يجري الأصل العملي فيه لأنه ليس موردا للحكم الظاهري، لأنه ليس محلا للتزاحم الحفظي، جرى الأصل العملي في الماء الذي بين أيدينا بلا معارض، فلم يتنجز العلم الإجمالي. هذه هي الكبرى التي حررها السيد الشهيد. ثم قال فإذا شككنا، تفريع على الكبرى، فإذا شككنا علمنا إجمالا إما بنجاسة الماء الذي بين أيدينا أو الماء الذي بين يدي الجار، لكن لا ندري هل أن الإناء إناء الجار خارج عن محل ابتلائنا فلا يكون موردا للتزاحم الحفظي ولا يكون موضوعا للأصل العملي، فيجري الأصل العملي فيما تحت أيدينا بلا معارض وينحل العلم الإجمالي أم لا؟ شككنا في ذلك. فقال السيد الجيد قدس سره بأنه تارة يكون الشك من قبل المكلف، وتارة يكون الشك من قبل العرف نفسه. فإذا كان الشك من قبل المكلف، أنا المكلف المسكين المستكين لا أدري هل يرى العرف إناء الجار خارجا عن محل ابتلائي أو يراه داخلا في محل ابتلائي. فأقول أنا أيها المكلف، إن كان إناء الجار داخلا في محل الابتلاء سوف يحصل التعارض بين جريان أصل البراءة فيه وأصل البراءة فيما تحت يدي، ونتيجة التعارض أن دليل البراءة سوف يصبح مجملا لأجل التعارض، فلا يشمل الإناء الذي بين يدي أصلان. لما؟ لإجماله الناشئ عن تعارض الأصلين. فإذا شككت في أن إناء الجار خارج عن محل ابتلاء أم لا، فقد شككت في الواقع أن دليل الأصل يشمل ما تحت يدي أم لا، لأنه لو كان داخل في محل الابتلاء لم يشمل لأجل الإجمال، وإن كان خارجا عن محل الابتلاء شمل. فأنا أشك في أصل الشمول، هل أن دليل الأصل العملي يشمل الإناء الذي بين يدي أم لا يشمل؟ فإذا شككت في الشمول إذن لا يوجد لي مؤمن، لأن المؤمن هو شمول دليل الأصل العملي لما تحت يدي، وأنا أشك في أصل الشمول. فإذا لم يكن بيدي مؤمن تنجز العلم الإجمالي، ماكو شعرة. وأما إذا كان العرف نفسه عرفا أهبل أخبل، نفس العرف هو مسودا، نفس العرف إذا رجعنا إليه قلنا يا عرف أهل البازار ماذا تقولون في إناء الجار، هل هو خارج عن محل الابتلاء أم داخل؟ فقال العرف نحن أيضا شاكون، لا ندري عنوان الخروج عن محل الابتلاء يصدق على إناء جارك أم لا، نحن أيضا في موضع شاك. فإذا كان العرف نفسه شاك والعرف نفسه هو مورد الارتكاز، إذن فبالنتيجة سوف تصبح عكس ما مضى، أي سوف يكون العلم الإجمالي هنا غير منجز. والسر في ذلك أن العرف يقول لدي دليل وهو دليل الأصل العملي كل شيء لك طاهر، أو دليل البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا الدليل يا معلانا متقيد بقرينة لبية متصلة، وهي هذه القرينة اللبية المتصلة أن لا يكون طرف خارجا عن محل الابتلاء، لأنه إن كان خارجا عن محل الابتلاء لم يكن محلا للتزاحم الحفظي، وإذا لم يكن محلا للتزاحم الحفظي لم يكن موردا للأصل العملي، إذن الأصل العملي لا يشمل ما هو خارج عن محل الابتلاء. فإذا شك العرف نفسه قال ما أدري الدليل الأصل يشمل إناء الجار أم لا، إن كان خارج لم يشمله، إن كان داخل يشمله. فإذا شك العرف في خروجه عن محل الابتلاء فقد شك العرف في أصل شمول، هل دليل الأصل يشمل إناء الجار أم لا يشمل؟ فإذا لم يحرز العرف الشمول لم يكن الترخيص في الحكم الظاهري في إناء الجار حكما ظاهريا قابلا للوصول، لأن العرف يشك في الشمول
وإنما يكون الحكم الظاهري قابلا للوصول إلى المكلف إذا قرر العرف أن دليل الأصل العملي يشمل. أما إذا قال العرف نحن لا نحرز هل دليل الأصل العملي يشمل إناء الجار أم لا، فنتيجة ذلك أن الترخيص في إناء الجار ترخيص ليس قابلا للوصول إلى المكلف، لأن وصوله عن طريق الأصل العملي، والمفروض أن العرف يشك في شمول الأصل العملي له. إذن فبالنتيجة هذا الحكم الظاهري لو فرض فهو حكم ظاهري غير قابل للوصول إلى المكلف. فإذا كان الترخيص في إناء الجار غير قابل للوصول إلى المكلف لشك العرف نفسه في شمول دليل الأصل له، كان الترخيص فيما تحت أيدينا بلا معارضين، وينحل به العلم الإجمالي. هذا ما أفاده، وإنما كررناه لأجل الربط بين المطالب وطلب بعض الطلبة، جعلهم الله من المحصلين غير المكررين. ولكن يلاحظ على ما أفاده قدس سره ما هو مبتن على أمرين. الأمر الأول، صحيح ما قال من أن شمول أو وجود الحكم الظاهري في موردين فرع قابليته للوصول، وقابليته للوصول بشمول دليل الأصل العملي له، وشمول دليل الأصل العملي له فرع كونه موردا للتزاحم الحفظي. هذا الكلام كبروي انتهى. إنما الكلام كل الكلام في أن ما شككنا، بحث صغروي، ما شككنا في خروجه عن محل الابتلاء وعدم خروجه كإناء الجار هل هو مورد للتزاحم الحفظي أم لا، فنقول على مبانيه نتكلم، مو نقاش مبنائي، نقاش تنائي. على مبانيه التزاحم الحفظي لا ينحصر في فرض العلم بوجود غرضين، بل حتى فرض احتمال وجود غرضين. أي تارة نعلم بوجود غرضين ونشك في موردهما، كما قلنا نعلم بوجود لحم مذكى ولحم غير مذكى واشتبه، أو نعلم بوجود إناء نجس في البيت وإناء طاهر قطعا واشتبه، وتارة نحتمل شك بدوي ما عندنا أي علم، نحتمل بدوان أن هذا الإناء الذي بين أيدينا طاهر أم نجس من دون علم إجمالي مسبق، هذا أيضا مورد للتزاحم الحفظي. ليس مورد التزاحم الحفظي فرض العلم بوجود غرضين فيما تحت أيدينا واشتبه مصداقهما، وإلا لنحصر جريان الأصل العملي بفرض العلم، بينما لا إشكال في شمول أدلة الأصل العملي لمورد الشبهة البدوية الخالية من أي علم مسبق. كما إذا شككنا بدوان في أن الإناء الذي بين أيدينا طاهر أم نجس، أو شككنا بدوان في أن اللحم الذي بين أيدينا مغصوب أم غير مغصوب، ففي هذا المورد أيضا يقال هو مورد تزاحم الحفظي، بمعنى أنه نتيجة الالتباس والاشتباه علينا لو كان في الواقع يوجد غرض لزومي، أو كان في الواقع يوجد غرض لزومي، فإنه مزاحم للغرض الترخيصي. لما؟ لأن الشارع لو أمرنا باجتناب هذه الشبهة البدوية لضيع موارد لا يكون فيها الغرض لزومي موجودا، لأن الشبهات البدوية على قسمين، قسم هو في الواقع ذو غرض لزومي، قسم في الواقع وذو غرض ترخيصي، ونحن لا نعلم بشيء وشكنا بدوي. فلو حافظ الشارع في تمام الشبهات البدوية كما يقول المحدثون في الشبهات التحريمية، لو حافظ الشارع في تمام الموارد يعني موارد الشبهات البدوية على الغرض اللزومي الموجود في بعضها لضيع الغرض الترخيصي، ولو حافظ الشارع على الغرض الترخيصي الموجود في بعضها لضيع الغرض اللزومي. إذن يوجد تزاحم حفظي لا في هذا المورد الذي بين أيدينا بل بحسب النوع. فالتزاحم الحفظي بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي كما يتصور في الشخص والمصداق، كما إذا كان لدينا علم بوجود لحمين ميتة وغير ميتة، يتصور أيضا في النوع كما إذا نعلم وكل إنسان يعلم بأن بعض الشبهات البدوية فيها غرض لزومي، بعض الشبهات البدوية أيضا فيها غرض ترخيصي، فيوجد تزاحم بين الغرضين بحسب النوع. وبالتالي فإذا كان الطرف خارج عن محل الابتلاء جزما، يعني نعلم بأنه خارج عن محل الابتلاء، هذا خارج عن مورد التزاحم الحفظي على مبناه لأن الغرض اللزومي فيه مضمون. أما إذا شككنا أنه خارج عن محل الابتلاء أم لا فهو مورد شنو؟ للتزاحم الحفظي، لأننا نعلم بحسب النوع أن هناك أغراض لزومية وهناك أغراض ترخيصية، ويحتمل أن هذا مصداق للغرض اللزومي كما يحتمل أنه مصداق للغرض الترخيصي، فما نشك في خروجه عن محل الابتلاء مورد للتزاحم الحفظي لأنه مورد لاحتمال الغرضين معا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بناء على ذلك نقول دليل الأصل العملي وهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، دليل الأصل العملي مطلق لم يخرج عنه إلا ما أحرز خروجه عن محل، ما أحرز خروجه عن محل الابتلاء. لما؟ لأن المقيد لدليل الأصل العملي هو قيام ارتكاز عرفي واضح، دقق في هالكلمة واضح، قيام ارتكاز عرفي واضح على أن هذا الطرف ليس محلا للتزاحم الحفظي. فإذا كان لدينا ارتكاز عرفي واضح أن هذا الطرف ليس محلا للتزاحم الحفظي لأجل وضوح خروجه عن محل الابتلاء، حينئذ نرفع اليد عن دليل الأصل العملي. وإلا إذا لم يكن هناك ارتكاز عرفي واضح لأن العرف نفسه شاك في هذا الارتكاز، فقولوا فشك العرف في ارتكازه قطع بعدمه لأن المقيد الارتكاز الواضح ومع الشك فيه فيقطع بعدمه. إذن نقطع بعدم المقيد لدليل الأصل العملي، حيث إن المقيد الارتكاز الواضح ومع الشك فالارتكاز واضح، إذن نتمسك بإطلاق دليل الأصل العملي للطرف الذي يشك في خروجه عن محل الابتلاء. فإذا شمله دليل الأصل والمفروض أنه يشمل أيضا الإناء الذي بين أيدينا. تعارض الأصلان ونتيجة تعارض الأصلين إجمال الدليل، ونتيجة إجمال الدليل أن لا مؤمن في الطرف الذي بين أيدينا، إذن النتيجة هي منجزية العلم الإجمالي، فلا يبقى فرق بين الصورتين. يعني ما إذا شك المكلف في ارتكاز العرف أو شك العرف في ارتكازه، هذا كله بناء، يمكن نقول بناء، هذا كله بناء على الملاك الثاني من الملاكات المذكورة لعدم منجزية العلم الإجمالي في فرض خروج أحد الطرفين. الملاك الثالث الذي بنينا، كلمة مختصرة وبيتين وأسألكم الدعاء، ذكرنا فيما سبق أن دليل الأصل العملي يشمل بإطلاقه الأفرادي موارد الأصل، موارد العلم الإجمالي، ذكرنا هذا على مبنانا أن دليل الأصل العملي يشمل بإطلاقه الأفرادي موارد العلم الإجمالي المنجز، ومقتضى إطلاقه الأفرادي هو الترخيص في أحد الطرفين، كما هو ظاهر صحيحة ابن سنان: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. خرجنا عن هذا الإطلاق بشنو؟ وين شيخ علي؟ وين المعلومات راحت؟ بموثقة سماعة القائلة: سألته عن إناءين يقع في أحدهما قذر ولا يدري ماذا يصنع، قال: يهريقهما ويتيمم، حيث لم يجري الأصل العملي وهو أصالة الطهارة. وقلنا بناء على موثقة سماع نلتزم بمنجزية العلم الإجمالي في الطرفين معا، منجزية شرعية ببركة موثقة سماعة، لكن حيث إن مورد موثقة سماعة الشبهة الموضوعية، هذا القيد الأول، والتي يكون أطرافها محرز الدخول في محل الابتلاء، إذن فبالنتيجة مقتضى هذين القيدين أن لا يكون العلم الإجمالي منجزا لكلا الطرفين منجزية شرعية إلا إذا كانت الشبهة موضوعية وأحرز دخول سائر أطرافها في محل الابتلاء كما هو مورد موثقة سماعة. وحيث في محل كلامنا، يعني إذا شككنا في أن إناء الجار ولو جار خارج عن محل الابتلاء أم لا، نقول: يا جارنا العزيز، نفست علينا، نفس الله عنك، بما أننا لا ندري أن إناءه خارج عن محل ابتلائنا أم لا، إذن فلم تشمله موثقة سماع ولا أقل من الشك في ذلك، فنرجع إلى الإطلاق، إطلاق أدلة أصول العملية، ومقتضاها جواز الترخيص في أحد الطرفين، فنتمسك بإطلاقها لإثبات الترخيص فيما بين أيدينا، فنشرب من الإناء ونتوضأ من حلالين بلالين كما يقول أهل البحرين. ثم لو فرضنا أن المكلف بعد الوضوء منه أو الشرب منه زار الجار وقال للجار: هذا الإناء الذي شككت فيه هذا هو بين يديك، فحينئذ لا يجوز له مساورته لا وضوءا ولا شربا، لأن العلم الإجمالي منجز في أحد طرفين، وإنما لم يتنجس في كليهما لوجود أدلة الأصول العملية. فحينئذ بناء على هذا لا بد من اجتناب الطرف الثاني حفظا عن الوقوع في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، أو لأجل ارتكاز المناقضة بين الغرض الترخيصي والغرض اللزومي المعلوم بالإجمال. ويأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله تعالى في الشبهة المصداقية. كل كلامنا الآن كان شبهة المفهومية، وأما لو شككنا في الشبهة المصداقية، هل الإناء الثاني في بيت الجيران أو في بيتنا، فيأتي الكلام عنه إن شاء الله.